السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، أتحدث إليكم في هذا المسجد المبارك حول موضوع عظيم يتسابق إليه الموفقون ويحرص عليه العالمون ويتنافس فيه المتنافسون، رجاء نيل برده والتنعم بنعيمه وحصول ثمراته في العاجل والآجل. إنه اليقين، اليقين بالله تبارك وتعالى، اليقين الذي يبلغ به العبد أعلى درجات الإيمان، وهي درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، يقين بالله تبارك وتعالى، اليقين الذي يبلغ به العبد الإمامة في الدين ويكون قدوة يقتدى به. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. اليقين أيها الأحبة هو العلم التام الراسخ الذي لا يخالطه شك ولا يتسلل إليه ريب، المثمر للإيمان والعمل الصالح. فيوقن العبد بالله وبأسمائه وصفاته وما جاء عن الله تبارك وتعالى، ويوقن بأخبار الله عز وجل التي أخبر بها، وبشرع الله ودينه كله، لا يكون عنده ريب ولا شك فيه. وتلك صفات المؤمنين الموفقين المهتدين بهدي كتاب ربهم تبارك وتعالى. يقول تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اليقين بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، اليقين بوعده ولقائه، اليقين بكل ما أخبر الله عز وجل به. اليقين أيها الأحبة يحمل العبد على الإقبال على الله عز وجل، والتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وأن تكون الآخرة همه. فيجمع الله له أمره ويجعل غناه في قلبه، وتأتيه الدنيا وهي راغمة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليقين أيها الأحبة هو الذي جعل أبانا آدم لما أغواه إبليس وأكل من الشجرة التي نهي عنها علم أن لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فاطرح بين يدي الله، لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى تواب، وأنه لا ملجأ ولا منجأ له من الله إلا إليه. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تلك الكلمات قال هو زوجته، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا اعتراف بالذنب والتقصير والطراح بين يدي الرب تبارك وتعالى، وكان عاقبته أن اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهذه ثمرة اليقين بالله عز وجل والاطراح بين يدي الله والاعتراف بالذنب والتقصير. ولهذا هذه الدعوة، دعوة الأبوين التي تاب الله عليهما بسببها، وهي من تعليم الله عز وجل لهما، لأن الله تعالى قال: فتلقى آدم من ربه كلمات. فهذا من فضل الله وتوفيقه أن لقنه وعلمه تلك الكلمات. تلك الكلمات هي التي دعا بمضمونها يونس عليه السلام لما ألقي في البحر، فالتقمه الحوت وهو مليم، فإذا به في ظلمات، ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل، فنادى في الظلمات مستيقنا أن الله تبارك وتعالى يسمعه، وأن لا يفرج كربه إلا الله تبارك وتعالى، وأن لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لاحظ نفس مضمون دعوة الأبوين، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهنا يقول ذنون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولهذا قوله وكذلك ننجي المؤمنين دليل على أن فضيلة هذه الدعوة ليست خاصة بذنون عليه السلام، وإنما كل من وحد الله وطرح بين يديه فإن الله تبارك وتعالى يستجيب له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذنون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته. وهذا حق والله. ولهذا لما قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. الصديق الأكبر يستوصي خليله وصاحبه صلى الله عليه وسلم ويقول: علمني دعاء أدعو به، فما ظنك سيختار له وهو الناصح الأمين أحسن وأجمل وأشمل الأدعية؟ قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اليقين بالله عز وجل هو الذي جعل نوحا عليه السلام يمتثل أمر الله تبارك وتعالى، فيصنع سفينة في صحراء. سفينة في صحراء؟ نعم، لأن الأمر جاء من الله عز وجل، أوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فصنع الفلك. وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، يسخرون: كيف تبني سفينة في صحراء؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، يقينا بالله عز وجل الذي أمره أن يبني السفينة. فلما اكتمل بناؤها أمر الله تبارك وتعالى السماء فأمطرت، والأرض فتفجرت، وجاء الفرج من الله عز وجل، فأمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهله إلا من سبق عليه القول، فأنجاه الله عز وجل وجعل ذريتهم الباقين، وجعل له لسان صدق في الآخرين. اليقين هو الذي جعل إبراهيم الخليل عليه السلام وقد كاده قومه كلهم وجمعوا له حطبا فأضرموا فيه نارا عظيمة حطبا بين جبلين، حتى ذكر المفسرون أن المرأة كانت تمرض فتنذر إن شفيت أن تأتي بحطب لنار إبراهيم، بئس النذر. فأججوا نارا عظيمة لم يستطيعوا أن يقتربوا منها، ولهذا وضعوا إبراهيم الخليل في منجنيق من بعيد فرموه. فماذا قال؟ يقينا بالله عز وجل وتوكلا عليه واعتمادا عليه والهلاك بين عينيه، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فجاء الفرج من الله عز وجل الذي قلب نواميس الحياة فجعل النار بردا وسلاما. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، صدر الأمر الإلهي للنار فغير صفاتها، بدلا من إن كانت محرقة صارت مؤرقة بردا وسلاما. حتى قال بعض العلماء لو لم يقل الله وسلاما لأهلكته ببردها، لكن قال بردا وسلاما على إبراهيم. اليقين هو الذي جعل زوجته هاجر لما أخذها ووليدها وتركهم تحت دوحة في واد غير ذي زرع، ثم ولى عنهما فقالت يا إبراهيم أين تتركنا في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه ولا جليس ولا يلتفت إليها؟ يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت وهنا جاء اليقين إذن لا يضيعنا. الله أكبر، امرأة ووليدها، وانظر إلى جبال مكة، جبال شاهقة وبينها واد سحيق، وامرأة ووليدها لا أنيس ولا جليس. لما علمت أنه عن أمر الله قالت إذن لا يضيعنا، فولى عنهم إبراهيم. ثم لما ابتعد عنهم واختفى عن أنظاره عن أنظار زوجته استقبل القبلة ودعا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فجاء الفرج من الله عز وجل، آنس الله وحشتها وأنبع الماء من تحت قدمي وليدها. فلما مر قوم من جرهم رأوا الطير تحوم في السماء، قالوا عهدنا بهذا الوادي ولا ماء فيه. فلما جاءوا ورأوا الماء قالوا هل لك أن ننزل حولك؟ فقالت نعم، غير أن لا نصيب لكم في الماء، ما تحكمون فيه، الماء نعمة الله ورزق الله لي. فأقاموا وآنسوها وتزوج الابن بعدما شب منها. اليقين هو الذي جعل إسماعيل هذا لما قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ما قال أقتلك، أول شيء أنه قال إني أرى في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، وإسماعيل يعلم أن رؤيا الأنبياء حق، ولهذا قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ولم يقل افعل ما رأيت، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلاحظ شدة الأمر، إني أرى في المنام أني أذبحك، ولم يقل أني أقتلك. لو كان مسألة قتل لصعد به إلى شاهق والتفت ورماح فيسقط ويموت، لكن الأمر لا، أن يذبحه بيده. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد لإبراهيم منزلة عظيمة، القلة، المحبة العظيمة التي تتخلل قلبه لا تزاحمها محبة. وهل أعظم من محبة الولد؟ ما في أعظم من محبة الوالد لولده، ولهذا لا يحب أن يفضل عليه أحد إلا ولده من شدة محبته له. فأمر أن يذبحه له، كأن المعنى لتنزع كل محبة قد تزاحم محبة الله تبارك وتعالى. فاستيقن فلما أسلم وتله للجبين، رماه على وجهه وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم قالوا فديناه بذبح عظيم، جاء الفرج من الله عز وجل، حصل المقصود، فخلص لإبراهيم الخلة. اليقين هو الذي جعل موسى عليه السلام لما خرج بقومه من بين ظهراني فرعون وقومه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، خرجوا ناحية البحر، فنذر بهم أي علم بهم فرعون، فجاءهم وراءه هو وقومه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أدركونا، البحر أمامنا وهم وراءنا، أين نذهب؟ نطير؟ ما في طريق، ما في سبيل. فوقف موسى بيقينه بالله عز وجل، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذا اليقين، طالما أني عن أمر الله والله لن يضيعني، سيهدين الله عز وجل. فجاء الأمر من الله عز وجل، آية من آيات الله، اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كل فرق كالجبل العظيم، وصارت الأرض بلقع طريق. فسار موسى وقومه فأنجاه الله وقومه من فرعون وقومه، وجاء فرعون وراءهم وقال انظروا إلى البحر انفلق لقوتي وعظمتي. فلما توسطوا في البحر أطبق عليهم الماء فأغرقوا. اليقين هو الذي جعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه قومه وألجأوه هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه إلى غار في جبل، وجاء الطلب وراءهم حتى كانوا فوق الغار وتحته المشركون. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لأبصرنا. فجاء اليقين يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فعم الله عنهم الأبصار وأنجاهم الله وخلد ذكرهم في كتابه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اليقين هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يواجه بقوم أصحابه وهم 318 رجلا غير مستعدين لقتال في يوم بدر، يواجهون جيشا عرمرما مستعدا للقتال مكون من 1000 رجل من مشركي قريش وصناديدهم، جاءوا للقتال
بأسلحتهم، والنبي وأصحابه ما خرجوا للقتال، خرجوا لتلقي عير قدمت من الشام محملة بالخيرات للمشركين، وكانوا حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذوا ما أخذوا من أموال المسلمين في مكة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتعرضوا لهذه العير، قال لعل الله أن ينفلكموها، يمنحكم إياها. ومعلوم أن الذي يخرج ليتعرض عير ما هو مثل الذي يخرج ليواجه جيش في الاستعداد. ومع هذا يقين النبي صلى الله عليه وسلم جعله يقول: سيروا وأبشروا فإني قد وعدت إحدى الطائفتين، العير أو النفير. أما وقد نجت العير فإني قد وعدت بالنفير. حتى كان يشير إلى الأماكن، هذا مصرع فلان إن شاء الله، وهذا مصرع فلان إن شاء الله، من صناديد قريش، فما جاوز أحدهم مصرعه. اليقين بالله عز وجل، اليقين بالله هو الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم بعد موقعة أحد وقد أصابهم القرح والجراح، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرأب صدعهم ويرمم ما أصابهم ويرفع معنوياتهم، فقال: هيا بنا نلحق القوم حتى تحول الهزيمة إلى نصر. فساروا حتى بلغوا إلى حمراء الأسد التي في آخر الحمراء على اليمين بجوار المنطقة الصناعية القديمة. فبلغهم أن قريش قالوا: ما فعلنا شيئا، هزمناهم ثم لم نستأصلهم، فلنرجع إليهم. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله كافينا ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فحسبت لهم غزوة، وهذا كان رصيد، غزوة لما تحسب فلان له غزوة تحسب له غزوة رصيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قبل أن يخرجوا، قال: لا يخرج معنا أحد لم يحضر أحدا، اللي ما حضر أحد لا يخرج معنا. فالشاهد أنهم استيقنوا بالله وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فنفعهم. اليقين هو الذي جعل أبا بكر الصديق رضي الله عنه صديق الأمة المستيقن، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماوات العلى، ورجع من ليلته، فأخبر كفار قريش بذلك، فمن مصفر ومن مصفق، يعني خبر غريب مضحك بزعمهم. فوجدوها فرصة ليزعزعوا إيمان أبي بكر رضي الله عنه، ويزلزلوا ثباته، ويفصموا عرى ما بينه وبين صاحبه. فقالوا: يا أبا بكر، ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال: وماذا قال؟ قالوا: زعم أنه وصل ذهب إلى بيت المقدس ورجع من ليلته، ونحن نأخذ في هذه المسيرة شهرا كاملا. فقال: إن كان قاله فقد صدق. شوف اليقين، إن كان قاله، المهم ثبت أنه قاله فقد صدق، إن كان قاله فقد صدق، إني أصدقه بما هو أعظم من ذلك، أصدقه في خبر السماء، أنا أصدق في الخبر الذي جاء من السماء، ما هو مجيئه هو من الشام. فسمي الصديق رضي الله عنه. هذا اليقين. وموقف آخر لهذا الصديق الأكبر رضي الله عنه، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتزلزلت المدينة واضطربت القلوب وأصاب الصحابة ذهول، حتى قال بعضهم: والله ما مات محمد، وإنما ذهب لربه كما ذهب موسى، ويوشك أن يعود، لهول ما أصابهم. فوقف بيقينه بالله وبكتابه وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، يقين وثبات. وموقف آخر أيضا عظيم لهذا الصديق، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد بعض العرب عن الإسلام بالكلية، وبعضهم قالوا نحن لا ندفع الزكاة للمسلمين لأن هذه جباية، فبعض الصحابة قالوا نقاتل أولا من ارتد عن الإسلام بالكلية ثم نقاتل مانع الزكاة. فوقف الصديق وقفته بيقينه، قال والله لو منعوني عقالا أو عناقا، يعني شاة صغيرة، كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. فهذه مواقف اليقين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. واليقين أيها الأحبة على مراتب. المرتبة الأولى علم اليقين، وهو أن تعلم الشيء علما لا يخالطه شك. في جنة عند الله؟ نعم. مستيقن؟ إيه والله مستيقن. كما أراكم؟ والله في جنة عند الله عز وجل. هذا علم اليقين. وعين اليقين أن ترى الشيء وتعاينه. في عرصات القيامة أزلفت الجنة للمتقين، لما تأتي الجنة وتقرب فيراها المؤمنون رأي عين، فذلك عين اليقين. وعين اليقين هذا هو الذي طلبه إبراهيم الخليل عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال العلماء هو عنده علم اليقين فأراد عين اليقين، يعني ما عنده الشك، ما سأل شاكا في قدرة الله عز وجل، وإنما أراد عين اليقين بعد علم اليقين. الثالثة حق اليقين، حينما تخالط الشيء وتباشره وتعايشه فذاك حق اليقين. فحينما يدخل المؤمن الجنة فذاك حق اليقين، علمها علم اليقين، أبصرها عين اليقين، تنعم فيها حق اليقين. هذا اليقين كيف ننميه في قلوبنا؟ تنميه أولا بكتاب الله وما دل عليه وببيانه وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتؤمن بما فيه من توحيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الخالق الرازق المالك المدبر، لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، قيوم السماوات والأراضين، الأمر كله له، التدبير كله له، التقدير كله له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه في تلك الوصية التي هي وصية للأمة كلها في شخص ابن عباس رضي الله عنه، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فاستيقن تطمئن. وأما إذا اهتز اليقين فستضطرب الأحوال وسيحصل الخوف والقلق وتتلفت يمين وشمال، لكن اجعل الهموم هما واحدا، والقلب متوجه لله متعلق بالله تبارك وتعالى. ثانيا مما يقوي اليقين في القلب التفكر في آيات الله وملكوت الله تبارك وتعالى. فإن آيات الله دالة على الله عز وجل. الله عز وجل له آيات قرآنية منزلة وآيات كونية مخلوقة. الآيات القرآنية المنزلة ما في كتاب الله عز وجل من أخبار وعد ووعيد وأحكام وقصص ونحو ذلك. الآيات الكونية المخلوقة السماوات والأرض وما فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولهذا قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آيات عظيمة. لو تأملت في خلقك هذا رأيت فيه آيات عظيمة دالة على علم الله عز وجل، دالة على قدرة الله، دالة على إحكام الله وحكمته وأنه وضع كل شيء في موضعه. فلا إله إلا هو. لو تأملت فقط في رأسك هذا العضو وماذا فيه؟ هذا العقل الذي يخزن المعلومات ويبرمجها في لحظة، حتى لما تمشي في طريق ويواجهك شيء فجأة بسرعة تذهب يمين أو شمال، متى برمجت هذا التفاعل السريع؟ كيف صار هذا؟ آية من آيات الله عز وجل. هذا البصر آية من آيات الله عز وجل. ولهذا إذا أردت أن تعرف عظمة هذه الآية انظر إلى ضعفائنا الذين يتخصصون في جزء من هذه الجزئيات. هذا طبيب في العين، بل في القرنية فقط، وهذا في الشبكية، وهذا في كذا، وهذا في كذا. وانظر إلى السوائل التي تخرج من هذا الرأس، يخرج من الفم اللعاب، ومن الأنف المخاط، ومن العين الدمع، ومن الأذن الشمع. لو اختلت هذه وخرج ما يخرج من أذنك خرج من فمك لتقززت، ولو خرج من عينك لآلمك، وهي كلها تخرج من عضو واحد ومع هذا مختلفة في طبائعها وفي الغاية منها. فلا إله إلا الله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالمؤمن يتفكر في هذا الكون ليستيقن أن الأمر كله لله عز وجل. وتأملوا ما ابتلي العالم به في هذه الأزمان من هذا الوباء، والله آية من آيات الله عز وجل، وباء كورونا. الله عز وجل لفت أنظارنا إلى طير أبابيل وجعلها آية من آياته، وأنزل فيها سورة طير أبابيل ترمي ناس بحجارة فأهلكتهم، لكنها طير كبيرة. فمن باب أولى أن من آيات الله العظيمة أن يهلك فئاما من الناس فيروس لا يرونه، آية من آيات الله عز وجل. والله عز وجل ينبه بالشيء على ما هو أعظم منه، كما قال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن، آية من آيات الله إلا لا؟ طير تطير في السماء تصف أجنحتها أحيانا ما تسقط، وتقبض أحيانا ما يمسكون إلا الرحمن، آية من آيات الله إلا لا؟ طيب أعظم من هذا، أعظم من هذا حديد في السماء يطير صحيح ويحمل بشرا فيه، أليس آية من آيات الله عز وجل؟ والله آية أعظم. فالقرآن يلفت النظر على شيء من باب أولى. فإذا الآيات الكونية تثمر للعبد اليقين بالله عز وجل. كذلك أيضا العمل، فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. فالعمل سواء عمل القلب أو عمل الجوارح يثمر لك اليقين. عمل القلب بماذا؟ بالتوكل على الله عز وجل، وتفويض الأمر إلى الله، والالتجاء إلى الله، وحسن الظن بالله تبارك وتعالى، والسير إلى الله عز وجل بمحبة ورغبة ورهبة، هذه كلها أعمال قلبية عظيمة. والخوف من الله عز وجل وحده لا شريك له، وكذلك أعمال الجوارح تقوي اليقين بالله تبارك وتعالى. فنحن أيها الأحبة في أمس الحاجة إلى تقوية اليقين في قلوبنا حتى يطمئن الإنسان، وأن الأمر في يد من؟ الرؤوف الرحيم. فالإنسان إذا كان عنده يقين يطمئن. ذكر أن شابا احتضر حضره الموت، فأخذت أمه تبكي عنده، فقال يا أماه أرأيت لو جعل حسابي لك أنت أكنت معذبتي؟ قالت لا يا بني. قال فوالله لله أرحم بي منك. اليقين، والله لله أرحم بي منك، فالله ما جاءنا الخير إلا من سبحانه وتعالى، ولا دفعنا الشر أحد إلا الله عز وجل. إذن سر إلى الله عز وجل بمحبة وشوق إلى الله عز وجل، ولكن مع الطاعة والخضوع لله تبارك وتعالى وسلوك السبيل الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المستيقنين به وبلقائه، وأن ينفعنا وإياكم باليقين، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، أتحدث إليكم في هذا المسجد المبارك حول موضوع عظيم يتسابق إليه الموفقون ويحرص عليه العالمون ويتنافس فيه المتنافسون رجاء نيل برده والتنعم بنعيمه وحصول ثمراته في العاجل والآجل. إنه اليقين، اليقين بالله تبارك وتعالى، اليقين الذي يبلغ به العبد أعلى درجات الإيمان، وهي درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، يقين بالله تبارك وتعالى. اليقين الذي يبلغ به العبد الإمامة في الدين ويكون قدوة يقتدى به. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. اليقين أيها الأحبة هو العلم التام الراسخ الذي لا يخالطه شك ولا يتسلل إليه ريب، المثمر للإيمان والعمل الصالح. فيوقن العبد بالله
وبأسمائه وصفاته وما جاء عن الله تبارك وتعالى، ويوقن بأخبار الله عز وجل التي أخبر بها، وبشرع الله ودينه كله، لا يكون عنده ريب ولا شك فيه. وتلك صفات المؤمنين الموفقين المهتدين بهدي كتاب ربهم تبارك وتعالى. يقول تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اليقين بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، اليقين بوعده ولقائه، اليقين بكل ما أخبر الله عز وجل به، اليقين أيها الأحبة يحمل العبد على الإقبال على الله عز وجل والتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وأن تكون الآخرة همه، فيجمع الله له أمره ويجعل غناه في قلبه وتأتيه الدنيا وهي راغمة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليقين أيها الأحبة هو الذي جعل أبانا آدم لما أغواه إبليس وأكل من الشجرة التي نهي عنها علم أن لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فاطرح بين يدي الله، لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى تواب وأنه لا ملجأ ولا منجأ له من الله إلا إليه. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تلك الكلمات قال هو زوجته، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا اعتراف بالذنب والتقصير والطراح بين يدي الرب تبارك وتعالى، وكان عاقبته أن اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهذه ثمرة اليقين بالله عز وجل والاطراح بين يدي الله والاعتراف بالذنب والتقصير. ولهذا هذه الدعوة، دعوة الأبوين التي تاب الله عليهما بسببها، وهي من تعليم الله عز وجل لهما، لأن الله تعالى قال: فتلقى آدم من ربه كلمات، فهذا من فضل الله وتوفيقه أن لقنه وعلمه تلك الكلمات. تلك الكلمات هي التي دعا بمضمونها يونس عليه السلام لما ألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، فإذا به في ظلمات، ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل، فنادى في الظلمات مستيقنا أن الله تبارك وتعالى يسمعه، وأن لا يفرج كربه إلا الله تبارك وتعالى، وأن لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لاحظ نفس مضمون دعوة الأبوين، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهنا يقول ذا النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولهذا قوله: وكذلك ننجي المؤمنين،
دليل على أن فضيلة هذه الدعوة ليست خاصة بذي النون عليه السلام، وإنما كل من وحد الله وطرح بين يديه فإن الله تبارك وتعالى يستجيب له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته. وهذا حق والله. ولهذا لما قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، الصديق الأكبر يستوصي خليله وصاحبه صلى الله عليه وسلم ويقول علمني دعاء أدعو به، فما ظنك سيختار له وهو الناصح الأمين أحسن وأجمل وأشمل الأدعية؟ قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اليقين بالله عز وجل هو الذي جعل نوحا عليه السلام يمتثل أمر الله تبارك وتعالى فيصنع سفينة في صحراء. سفينة في صحراء؟ نعم، لأن الأمر جاء من الله عز وجل، أوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فصنع الفلك. وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، يسخرون: كيف تبني سفينة في صحراء؟ قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يقينا بالله عز وجل الذي أمره أن يبني السفينة. فلما اكتمل بناؤها أمر الله تبارك وتعالى السماء فأمطرت، والأرض فتفجرت، وجاء الفرج من الله عز وجل، فأمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهله إلا من سبق عليه القول، فأنجاه الله عز وجل وجعل ذريتهم الباقين، وجعل له لسان صدق في الآخرين. اليقين هو الذي جعل إبراهيم الخليل عليه السلام وقد كاده قومه كلهم وجمعوا له حطبا فأضرموا فيه نارا عظيمة حطبا بين جبلين، حتى ذكر المفسرون أن المرأة كانت تمرض فتنذر إن شفيت أن تأتي بحطب لنار إبراهيم، بئس النذر. فأججوا نارا عظيمة لم يستطيعوا أن يقتربوا منها، ولهذا وضعوا إبراهيم الخليل في منجنيق من بعيد فرموه. فماذا قال؟ يقينا بالله عز وجل وتوكلا عليه واعتمادا عليه والهلاك بين عينيه، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فجاء الفرج من الله عز وجل الذي قلب نواميس الحياة فجعل النار بردا وسلاما. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدر الأمر الإلهي للنار فغير صفاتها، بدلا من إن كانت محرقة صارت مؤرقة بردا وسلاما، حتى قال بعض العلماء: لو لم يقل الله وسلاما لأهلكته ببردها، لكن قال بردا وسلاما على إبراهيم. اليقين هو الذي جعل زوجته هاجر لما أخذها ووليدها وتركهم تحت دوحة في واد غير ذي زرع، ثم ولى عنهما فقالت: يا إبراهيم أين تتركنا في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه ولا جليس؟ ولا يلتفت إليها. يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت، وهنا جاء اليقين، إذن لا يضيعنا. الله أكبر. امرأة ووليدها، وانظر إلى جبال مكة، جبال شاهقة وبينها وادي سحيق، وامرأة ووليدها لا أنيس ولا جليس. لما علمت أنه عن أمر الله قالت إذن لا يضيعنا. فولى عنهم إبراهيم، ثم لما ابتعد عنهم واختفى عن أنظاره، عن أنظار زوجته، استقبل القبلة ودعا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا لو يقيموا الصلاة، ربنا فاجعل فئة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فجاء الفرج من الله عز وجل، آنس الله وحشتها وأنبع الماء من تحت قدمي وليدها. فلما مر قوم من جرهم رأوا الطير تحوم في السماء، قالوا عهدنا بهذا الوادي ولا ماء فيه. فلما جاءوا ورأوا الماء قالوا هل لك أن ننزل حولك؟ فقالت نعم، غير أن لا نصيب لكم في الماء، ما تحكمون فيه، الماء نعمة الله ورزق الله لي. فأقاموا وآنسوها، وتزوج الابن بعدما شب منها. اليقين هو الذي جعل إسماعيل هذا لما قال له أبوه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ما قال أقتلك، أول شيء أنه قال إني أرى في المنام. ورؤيا الأنبياء حق، وإسماعيل يعلم أن رؤيا الأنبياء حق، ولهذا قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ولم يقل افعل ما رأيت، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلاحظ شدة الأمر، إني أرى في المنام أني أذبحك، ولم يقل أني أقتلك. لو كان مسألة قتل لصعد به إلى شاهق والتفت ورماح فيسقط ويموت، لكن الأمر لا، أن يذبحه بيده. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد لإبراهيم منزلة عظيمة، القلة، المحبة العظيمة التي تتخلل قلبه لا تزاحمها محبة. وهل أعظم من محبة الولد؟ ما في أعظم من محبة الوالد لولده، ولهذا لا يحب أن يفضل عليه أحد إلا ولده من شدة محبته له. فأمر أن يذبحه له، كأن المعنى لتنزع كل محبة قد تزاحم محبة الله تبارك وتعالى. فاستيقن فلما أسلم وتله للجبين، رمى على وجهه وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. ثم قالوا: فديناه بذبح عظيم. جاء الفرج من الله عز وجل، حصل المقصود، فخلص لإبراهيم الخلة. اليقين هو الذي جعل موسى عليه السلام لما خرج بقومه من بين ظهراني فرعون وقومه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، خرجوا ناحية البحر، فنذر بهم، أي علم بهم فرعون، فجاءهم وراءه هو وقومه. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. أدركونا، البحر أمامنا وهم وراءنا، أين نذهب؟ نطير؟ ما في طريق، ما في سبيل. فوقف موسى بيقينه بالله عز وجل، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذا اليقين، طالما أني عن أمر الله والله لن يضيعني، سيهدين الله عز وجل. فجاء الأمر من الله عز وجل، آية من آيات الله: اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كل فرق كالجبل العظيم، وصارت الأرض بلقع طريق. فسار موسى وقومه، فأنجاه الله وقومه من فرعون وقومه، وجاء فرعون وراءهم وقال انظروا إلى البحر انفلق لقوتي وعظمتي، فلما توسطوا في البحر أطبق عليهم الماء فأغرقوا. اليقين هو الذي جعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه قومه وألجأوه هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه إلى غار في جبل، وجاء الطلب وراءهم حتى كانوا فوق الغار وتحته المشركون، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لأبصرنا. فجاء اليقين: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فعم الله عنهم الأبصار وأنجاهم الله وخلد ذكرهم في كتابه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. اليقين هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يواجه بقوم أصحابه وهم 318 رجلا غير مستعدين لقتال في يوم بدر، يواجهون جيشا عرمرما مستعدا للقتال مكون من 1000 رجل من مشركي قريش وصناديدهم، جاءوا للقتال بأسلحتهم، والنبي وأصحابه ما خرجوا للقتال، خرجوا لتلقي عير قدمت من الشام محملة بالخيرات للمشركين، وكانوا حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذوا ما أخذوا من أموال المسلمين في مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتعرضوا لهذه العير، قال: لعل الله أن ينفلكموها يمنحكم إياها. ومعلوم أن الذي يخرج ليتعرض عير ما هو مثل الذي يخرج ليواجه جيش في الاستعداد. ومع هذا يقين النبي صلى الله عليه وسلم جعله يقول: سيروا وأبشروا فإني قد وعدت إحدى الطائفتين، العير أو النفير، أما وقد نجت العير فإني قد وعدت بالنفير. حتى كان يشير إلى الأماكن: هذا مصرع فلان إن شاء الله، وهذا مصرع فلان إن شاء الله من صناديد قريش، فما جاوز أحدهم مصرعه. اليقين بالله عز وجل، اليقين بالله هو الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم بعد موقعة أحد وقد أصابهم القرح والجراح، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرأب صدعهم ويرمم ما أصابهم ويرفع معنوياتهم، فقال: هيا بنا نلحق القوم حتى تحول الهزيمة إلى نصر. فساروا حتى بلغوا إلى حمراء الأسد التي في آخر الحمراء على اليمين بجوار المنطقة الصناعية القديمة، فبلغهم أن قريش قالوا: ما فعلنا شيئا، هزمناهم ثم لم نستأصلهم، فلنرجع إليهم. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله كافينا ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فحسبت لهم غزوة، وهذا كان رصيد، غزوة لما تحسب فلان له غزوة تحسب له غزوة رصيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قبل أن يخرجوا، قال: لا يخرج معنا أحد لم يحضر أحدا، اللي ما حضر أحد لا يخرج معنا. فالشاهد أنهم استيقنوا بالله وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فنفعهم. اليقين هو الذي جعل أبا بكر الصديق رضي الله عنه صديق الأمة المستيقن، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماوات العلى، ورجع من ليلته، فأخبر كفار قريش بذلك، فمن مصفر ومن مصفق، يعني خبر غريب مضحك بزعمهم. فوجدوها فرصة ليزعزعوا إيمان أبي بكر رضي الله عنه، ويزلزلوا ثباته، ويفصموا عرما بينه وبين صاحبه. فقالوا: يا أبا بكر، ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال: وماذا قال؟ قالوا: زعم أنه وصل ذهب إلى بيت المقدس ورجع من ليلته، ونحن نأخذ في هذه المسيرة شهرا كاملا. فقال: إن كان قاله فقد صدق. شوف اليقين، إن كان قاله، المهم ثبت أنه قاله فقد صدق. إن كان قاله فقد صدق، إني أصدقه بما هو أعظم من ذلك، أصدقه في خبر السماء، أنا أصدقه في الخبر الذي جاء من السماء، ما هو مجيئه هو من الشام. فسمي الصديق رضي الله عنه. هذا اليقين. وموقف آخر لهذا الصديق الأكبر رضي الله عنه، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وتزلزلت المدينة، واضطربت القلوب، وأصاب الصحابة ذهول، حتى قال بعضهم: والله ما مات محمد، وإنما ذهب لربه كما ذهب موسى، ويوشك أن يعود، لهول ما أصابهم. فوقف بيقينه بالله وبكتابه، وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يقين وثبات. وموقف آخر أيضا عظيم لهذا الصديق، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد بعض العرب عن الإسلام بالكلية، وبعضهم قالوا: نحن لا ندفع الزكاة للمسلمين لأن هذه جباية. فبعض الصحابة قالوا: نقاتل أولا من ارتد عن الإسلام بالكلية، ثم نقاتل مانع الزكاة. فوقف الصديق وقفته بيقينه، قال: والله لو منعوني عقالا أو عناقا، يعني شاة صغيرة، كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. فهذه مواقف اليقين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. واليقين أيها الأحبة على مراتب. المرتبة الأولى علم اليقين، وهو أن تعلم الشيء علما لا يخالطه شك. في جنة عند الله؟ نعم. مستيقن؟ إي والله مستيقن. كما أراكم؟ والله في جنة عند الله عز وجل. هذا علم اليقين. وعين اليقين أن ترى الشيء وتعاينه. في عرصات القيامة أزلفت الجنة للمتقين، لما تأتي الجنة وتقرب فيراها المؤمنون رأي عين، فذلك عين اليقين. وعين اليقين هذا هو الذي طلبه إبراهيم الخليل عليه السلام لما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال العلماء: هو عنده علم اليقين فأراد عين اليقين، يعني ما عنده الشك، ما سأل شاكا في قدرة الله عز وجل، وإنما أراد عين اليقين بعد علم اليقين. الثالثة حق اليقين. حينما تخالط الشيء وتباشره وتعايشه فذاك حق اليقين. فحينما يدخل المؤمن الجنة فذاك حق اليقين. علمها علم اليقين، أبصرها عين اليقين، تنعم فيها حق اليقين. هذا اليقين كيف ننميه في قلوبنا؟ تنميه أولا بكتاب الله وما دل عليه وببيانه وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتؤمن بما فيه من توحيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الخالق الرازق المالك المدبر، لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، قيوم السماوات والأراضين، الأمر كله له، التدبير كله له، التقدير كله له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه في تلك الوصية التي هي وصية للأمة كلها في شخص ابن عباس رضي الله عنه، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فاستيقن تطمئن. وأما إذا اهتز اليقين فتضطرب الأحوال وسيحصل الخوف والقلق وتتلفت يمين وشمال، لكن اجعل الهموم هما واحدا، والقلب متوجه لله متعلق بالله تبارك وتعالى. ثانيا مما يقوي اليقين في القلب التفكر في آيات الله وملكوت الله تبارك وتعالى، فإن آيات الله دالة على الله عز وجل. الله عز وجل له آيات قرآنية منزلة وآيات كونية مخلوقة. الآيات القرآنية المنزلة ما في كتاب الله عز وجل من أخبار وعد ووعيد وأحكام وقصص ونحو ذلك. الآيات الكونية المخلوقة السماوات والأرض وما فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولهذا قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آيات عظيمة. لو تأملت في خلقك هذا رأيت فيه آيات عظيمة دالة على علم الله عز وجل، دالة على قدرة الله، دالة على إحكام الله وحكمته، وأنه وضع كل شيء في موضعه، فلا إله إلا هو. لو تأملت فقط في رأسك هذا العضو، وماذا فيه؟ هذا العقل الذي يخزن المعلومات ويبرمجها في لحظة، حتى لما تمشي في طريق ويواجهك شيء فجأة بسرعة تذهب يمين أو شمال، متى برمجت هذا التفاعل السريع؟ كيف صار هذا؟ آية من آيات الله عز وجل. هذا البصر آية من آيات الله عز وجل. ولهذا إذا أردت أن تعرف عظمة هذه الآية انظر إلى ضعفائنا الذين يتخصصون في جزء من هذه الجزئيات. هذا طبيب في العين، بل في القرنية فقط، وهذا في الشبكية، وهذا في كذا، وهذا في كذا. وانظر إلى السوائل التي تخرج من هذا الرأس، يخرج من الفم اللعاب، ومن الأنف المخاط، ومن العين الدمع، ومن الأذن الشمع. لو اختلت هذه وخرج ما يخرج من أذنك خرج من فمك لتقززت، ولو خرج من عينك لآلمك، وهي كلها تخرج من عضو واحد ومع هذا مختلفة في طبائعها وفي الغاية منها. فلا إله إلا الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالمؤمن يتفكر في هذا الكون ليستيقن أن الأمر كله لله عز وجل. وتأملوا ما ابتلي العالم به في هذه الأزمان من هذا الوباء، والله آية من آيات الله عز وجل، وباء كورونا. الله عز وجل لفت أنظارنا إلى طير أبابيل وجعلها آية من آياته وأنزل فيها سورة طير أبابيل ترمي ناس بحجارة فأهلكتهم لكنها طير كبيرة. فمن باب أولى أن من آيات الله العظيمة أن يهلك فئاما من الناس فيروس لا يرونه، آية من آيات الله عز وجل. والله عز وجل ينبه بالشيء على ما هو أعظم منه، كما قال تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن، آية من آيات الله إلا لا؟ طير تطير في السماء تصف أجنحتها أحيانا ما تسقط وتقبض أحيانا ما يمسكون إلا الرحمن، آية من آيات الله وإلا لا؟ طيب أعظم من هذا، أعظم من هذا حديد في السماء يطير صحيح ويحمل بشرا فيه، أليس آية من آيات الله عز وجل؟ والله آية أعظم. فالقرآن يلفت النظر على شيء من باب أولى. فإذا الآيات الكونية تثمر للعبد اليقين بالله عز وجل، كذلك أيضا العمل، فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. فالعمل سواء عمل القلب أو عمل الجوارح يثمر لك اليقين. عمل القلب بماذا؟ بالتوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إلى الله والالتجاء إلى الله وحسن الظن بالله تبارك وتعالى والسير إلى الله عز وجل بمحبة ورغبة ورهبة، هذه كلها أعمال قلبية عظيمة. والخوف من الله عز وجل وحده لا شريك له، وكذلك أعمال الجوارح تقوي اليقين بالله تبارك وتعالى. فنحن أيها الأحبة في أمس الحاجة إلى تقوية اليقين في قلوبنا حتى يطمئن الإنسان، وأن الأمر في يد من؟ الرؤوف الرحيم. فالإنسان إذا كان عنده يقين يطمئن. ذكر أن شابا احتضر حضره الموت فأخذت أمه تبكي عنده، فقال: يا أماه أرأيت لو جعل حسابي لك أنت أكنت معذبتي؟ قالت: لا يا بني. قال: فوالله لله أرحم بي منك. اليقين، والله لله أرحم بي منك، فالله ما جاءنا الخير إلا من سبحانه وتعالى، ولا دفع عنا الشر أحد إلا الله عز وجل. إذن سر إلى الله عز وجل بمحبة وشوق إلى الله عز وجل، ولكن مع الطاعة والخضوع لله تبارك وتعالى وسلوك السبيل الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المستيقنين به وبلقائه، وأن ينفعنا وإياكم باليقين، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.